يوم غصت يوم غصت بجيش عمرو بن ود لهوات الفله وضاق فضاها فدعاهم وهم ألوف ولكن ينظرون الذي يشب لضاها فمضى المصطفى يحدث عمه يؤجر الصابرون في أخراها قائلا إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل هذه ذمة علي وفاها فانتظى مشرفيه وتلقى ساق عمر بضربة فبراها وإلى الحشر رنة السيف منه ملأ الخافقين رجع صداها موقف من مواقف هذه القمة في كل أبعاد الفخر استعرضه الأجري طيب الله تراه في هائيته العصماء. وقد أردت من هذا المقطع أن يكون مدخل إلى هذه الشخصية الذي نحاول أن نجول في رحابها إن شاء الله هذه الليلة. وقد ذكرت بالأمس أننا سنلتمس عليا في عين القرآن يعني من هو علي بن أبي طالب في عين القرآن. مفسر المسلمين ومنهم مجاهد ومنهم ابن عباس يذهبون إلى أن 70 آية نزلت بعلي بن أبي طالب خاصة، وعد 70 هناك آيات أخرى أشركته أو أشارت إليه، يرتفع بعضهم بها إلى 300. وأنا ما أحببت الواقع أن أقتصر على مجرد الدعوة عند مجاهد، يعني لما رأيت هذه المقولة رجعت إلى تفاسير المسلمين الرئيسية. في الواقع بالاستقراء تستطيع أن تقول أكثر من 70 آية يمكن أن يراها كل باحث مبثوث في كتب تفسير المسلمين على اختلاف المذاهب الإسلامية استعرضها المسلمون. وأحب أن أضع في صدر البحث 3 من المصادر توضع لمن يحب أن يتابع الموضوع. الجزء الخاص بالإمام علي من أعيان الشيعة للسيد الأمين، والجزء الأول من مناقب 5 في الصحاح 6 للفيروز أبادي النجفي، وأجزاء الغدير للعلامة الأميني طيب الله تراه، وقدس روحه. هذه مصادر ثلاثة بوسع من يريد أن يتبين صحة هذه المقولة وأن علي بن أبي طالب غطى القرآن أبعاد حياته بـ70 آية أن يرجع إلى هذه المصادر التي ما أخذت إلا من كتب باقي المسلمين. المصادر التي اعتمدت عليها اعتمدت على المصادر عند المذاهب الإسلامية. وبعد هذه المقدمة الوجيزة دعنا نرى من هو علي بن أبي طالب في عين القرآن، نتلمس طريقنا إليه عن طريق كتاب الله عز وجل، لأن علي بن أبي طالب تلميذ الكتاب، تلميذ القرآن، لأن علي بن أبي طالب من حمل القرآن لفظا ومعنى، لأن علي بن أبي طالب من نبض القرآن في كل قطرة من دمه. فدعنا نتلمس طريقنا إليه عن هذه الآيات الكريمة. الذي يتسع له البحث في حدود الإمكان نتلمس بعض الجوانب التي أشار إليها القرآن. يقول المفسرون: وقف يوما من الأيام الوليد بن عقبة وقال لعلي بن أبي طالب: أنا أحد منك سنانا وأثبت جنانا. فقال له أمير المؤمنين: اسكت، إنما أنت فاسق. فنزل قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه الآية نعتت علي بن أبي طالب بالمؤمن. فدعنا نرى أين موقع إيمان علي بن أبي طالب من كل أبعاد سلوكه. يعني لو رجعنا إلى سيرة هذا الرجل، هل نرى عنده نمط من أنماط السلوك لا يلوح عليه الإيمان؟ يستطيع الإنسان أن يقول وبرباطة جأش، يستطيع أن يقول وهو متأكد بملء فمه، أن هذا الرجل ما من نبضة من نبضاته أو حركة من حركاته إلا والإيمان وأثر الإيمان باد عليها. إذا كان من مظاهر الإيمان التعلق بالله عز وجل، فبوسع أي إنسان يرجع إلى سيرة هذا الرجل أن يراه ذلك الراهب الذي إذا جن عليه الليل انفرد بمحرابه وتوجه بعينيه إلى السماء. يقول أبو الدرداء: تبعته ليلة من الليالي، خرج من المدينة فقلت: إلى أين يذهب ابن أبي طالب؟ تبعته. يقول: أقبل إلى أن انتهى إلى بعيلات النخل. البعيلات نخل البعل الذي يشرب الماء بعروقه، يعني لا يحتاج أن يشقى. العبارة بها دلالة على أنه طلع إلى أطراف المدينة مو إلى الأماكن اللي في قلب المدينة. الهدف من وراء هذا البعد أن يبعد عن أعين الناس، لأنه كان يتوخى أن يكون عمله خالصا لله لا يشوبه رياء. فخرج استتر بين بعيلات النخل. يقول: نظرت إليه رفع رأسه إلى السماء، قال: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم صف قدميه فلم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. نظرت إليه رمق السماء بعينين قد تخضبتا بالدمع، قال: إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. ثم سجد سجدة أطال فيها ثم سقط إلى الأرض. يقول: أقبلت إليه قلبته ظهرا لباطن لم أجد فيه للحياة أثرا، فقمت مهرولا إلى داره، طرقت الباب، قلت لأهله: إن علي بن أبي طالب صنع كذا ووقع على الأرض. فقالوا: هون عليك، إنها الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله، هذا مو شيء جديد عليه أبدا، هذا شيء ليس بجديد عليه. هارون ابن غترة أو ابن عنترة يقول: أنا عندما دخلت عليه بالخورنق والسدير نظرت إلى شمل قطيف عليه ورأيته يرعد، هو يتصور أن يرعد من البرد، لا، كان الإمام عليه السلام لا يتأثر بحر ولا برد. هسه بعض الكتاب كالعقاد يقول: بناء جسمي صلابة بناء ما كان خلي يتأثر بحر أو برد، لا، الواقع هي مو هاي. لكن رسول الله دعا له قال: اللهم قه الحر والبرد، فكان لا يتأثر بالبرد ولا بالحر. لكن يظهر هذا دخل عليه ساعة وضوئه، لأن الإمام سلام الله عليه إذا أقدم إلى الصلاة، إذا قام إلى الوضوء يتلون ألوانا. يقول له: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ كان إيمان علي بن أبي طالب طافحا على ليله في المحراب وطافحا على نهاره في الصلة بالناس وبالعمل، ما من حركة من حركاتها أو نأمة إلا وتلمس تلمح عليها للإيمان أثرا. كان مشدودا إلى الله عز وجل للإيمان بالله تبارك وتعالى. وناهيك بذلك الإيمان الذي يترك الإمام زين العابدين سلام الله عليه يصف لنا فترة من الفترات التي مرت عليه. يقول: صلى جدي أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم صلاة الفجر ثم ظل في محرابه إلى أن طلعت الشمس، فأقبل بوجهه الكريم على أصحابه قال: لقد شاهدت قوما يبيتون لله سجدا وقياما يخالفون بين جباههم وركبهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر كأنما القوم باتوا غافلين. يقول: فما رؤي جدي علي بن أبي طالب بعد ذلك ضاحكا حتى قبض، حتى قبض من تلك اللحظة. ويقول نوف البكالي: بت عنده ليلة من الليالي وقد تناصف الليل، فرأيت علي بن أبي طالب يتلمس الحيطان شبيه الطائر عقله وهو ينادي: إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي أنت معرض عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ وقد تضيق به أحيانا دنيا الناس فيذهب إلى الفلا، يذهب إلى الصحراء. يقول نوف: رأيته أصحر، أخذ بيدي وأصحر، لما توسط الصحراء رمق السماء بطرفه. قال: يا نوف طوبى للزاهدين بالدنيا الراغبين بالآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا. ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى بن مريم. هكذا كان علي بن أبي طالب، الدنيا بين يديه محراب في كل أبعادها، لسان لا يفتر عن ذكر الله، وقلب متعلق بالله لا يحس بما حوله، تستخرج منه السهام في ساحة الحرب وهو في محرابه في الصلاة، تنتزع منه النصال فلا يشعر بها، منغمر ذلك القلب المتعلق بالله عز وجل والشفاه التي تهمهم بذكر الله. وأي عمل من الأعمال عند علي بن أبي طالب لا نلمح عليه روح الإيمان، فلا غرو إذا نعتته الآية بالإيمان. ثم بعد ذلك، أوليس هو الحائز على قصب السبط بالإيمان؟ تاريخ المسلمين بين يدينا يقول: بعث رسول الله يوم الاثنين وأعلن علي إسلامه يوم الثلاثاء. أعلن إسلامه يوم الثلاثاء، وما كان إعلان الإسلام يحدد فترة جديدة في حياة علي بن أبي طالب، فما عرف علي بن أبي طالب الذنب ولا عرف الكفر حتى يقال آمن. تلك الجبهة التي ترفعت بما أوتيت من فكر أن تسجد لصنم. ليس معنى السبق إلى الإسلام أننا نلتمس لعلي أسبوعا قبل غيره سبق فيه غيره، ما قيمة الأسبوع أو الأيام؟ الأمر ليس من ناحية يوم أو يومين أو أسبوع أو سنة، ولكن من ناحية استجابة هذا القلب إلى داعي السماء، سواء كان بعد يوم أو بعد أيام، وإنما هو قلب ما فارق السماء. ولقد كان صلوات الله عليه يقول: صليت قبل الناس بسبع سنين. هو بنفسه كان يقول ذلك، سبق إلى الإسلام وأعلن الإيمان، وهي نفس ما عرفت قبل ذلك الكفر حتى يقال أسلمت، وجبهة ما عرفت قبل ذلك أن تتعفر بالتراب أو تسجد لغير الله، وروح ما انقطعت يوم من الأيام إلا لبارئها وإلا لخالقها. ولقد ارتفعت إليه وسلكت طريقا من السمو، فضرب لنا به ابن أبي طالب أسمى الأمثلة، فسمعناه وهو يحدد لنا نمط هذه العلاقة: إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني شرفا أن أكون لك عبدا. ولقد كان عبدا لله، عبد الله على طريقته، عبد الله لم يلتمس جنة ولم يخش نارا. ولقد كان يعرف أن البعد عن النار والولوج إلى الجنة إنما هو برضا الله، أراد أن يجعل ذكر الله جنة في قلبه، وأن يجعل عناية الله جنة يلج في أبعادها. ربي ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. ذلك هو الإيمان الواعي، ذلك هو الإيمان الذي ما كان أبو تراب يصدر في أي حركة من حركاته إلا عنه وإلا منه وفيه. فإذا مجدته السماء وإذا نظرنا إليه في عين السماء منعوتا بالإيمان، فلأنه إيمان كله، ولأنه ما بارح الإيمان، ولأنه خرج من الحياة والله بين شفتيه، خرج دخل إلى الحياة في محراب وخرج من الحياة في محراب وعفوا وعذرا، فلم يخرج علي بن أبي طالب من الحياة، كلا، وإنما بارحها جسما. أما ابن أبي طالب المثل الأشمى فلا يزال في صميم الحياة، لا يزال في قلوب المؤمنين، لا يزال مهوى أفئدة المؤمنين. ولنلتمس طريقا آخر من الطرق أو من القنوات التي رسمت لنا علي بن أبي طالب في عين القرآن. نزل قوله تبارك وتعالى في واقعة بدر، وعلي بن أبي طالب وعماه حمزة وعبيدة يدفون إلى الجيش دفيفا، وعلي بن أبي طالب يستقبل أبطال قريش، فوقفت السماء تذكر هذه الواقعة وتمجدها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقف علي بن أبي طالب وعماه إلى جانبه ونادى المنادي في تلك اللحظات على الصورة التي رسمها لنا رجل من كنانة دخل على معاوية، سأله معاوية هل حضرت بدر؟ قال بلى. قال مثل من كنت يومها؟ قال كنت شابا كعطباء الجلمود. قال ماذا رأيت؟ حدثني. قال لقد رأيت علي بن أبي طالب وهو شاب حبر مرس، نظرت إليه يفري فريا لا يقف له أحد إلا قتله، ولا يقع سيفه على شيء إلا هتكه، يثب ثوب الوحش كأن له في قفاه عينان، فما دنا أحد منه إلا وخبطه بسيفه واستعرض تلك الصفوف، ومر أمامه عتبة وشيبة والوليد، فقتل نده وهو الوليد وشارك في قتل الآخرين، حتى إذا صرعوا وصرع معهم عبيدة عم الإمام لأنه ضرب على ساقه فقطعت، نظرت إليه السماء من ها هنا، نظرت إليه بطلا يفري، ونظرت إليه مجاهدا يبتغي وجه الله، ونظرت إليه عزيمة تفل الجيوش، ورحم الله أبا العلاء يا ابن مستعرض الصفوف ببدر والقنا المر من بني غطفان أحد الخمسة الذين هم الأشباح في كل منطق والمعاني. ولم تكن بدر أول محطة في حياة البطولات أو في بطولة الحياة عند أبي تراب، كلا، لقد كانت محطة في الطريق، فلقد مارس دوره البطولي وهو صبي لم يصل إلى بلوغ حلمه، صبي آنذاك، واستدعاه أبوه أبو طالب وأمره أن يصل جناح ابن عمه، وقال له اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبه، قد ذخرناك والمرام كبير لفداء الحبيب وابن الحبيب. وأعرب علي عما يجول في خاطره، أتأمرني بالناصر أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ فوالله ما قلت الذي قلت جازعا، سأمضي لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا. ومضى في نصر محمد وفي نصر الإسلام، ومر علي بن أبي طالب في مسيرته لا يرتمر عليه سنة وليس على جسمه أوسمة شرف من الجراحات، لا يمر عليه حقبة من الزمن، لا تمر عليه حقبة من الزمن وليس على جسمه وسام من الجهاد بين يدي المسلمين. فطالما نظرت إليه الحروب، ذلك البطل العملاق الذي تتحاماه الناس وترى الفرار عارا إلا من سيفه، ذلك السيف الذي كانت تهابه سواعد الأبطال، وذلك الصوت الذي طالما بعث الرعب في صفوفهم وهو يردد دبوا دبيب النمل لا تفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الدار أو تموتوا أو لا فإني طالما عصيت. وكم من يوم رجع وعلق الدم يبني عليه بنيانا، وكم من يوم رجع وهو يسوي سيفا اعوج من النضال، ولكنه ما ضرب إلا لله وفي الله، حتى قال له نبي الهدى، قال له الرسول الأعظم: يا علي ويل لمن سللت سيفك عليه، وويل لمن سل سيفه عليك، وهو ذلك السيف المكرم الذي ما اعتمد البغي في مسيرته، بل بالعكس كان يرفي احيانا لمن يناله سيفه. مر على طلحة وهو رفيق سلاح فرآه مجدلا، مر عليه فرآه مجدلا قال: اقعدوه. نظر اليه قال: اعزز علي يا ابا محمد، انها شيمة البطل الفارس، انها شيمة النبيل، انها شيمة الانسان الذي يرتفع عن الحقد. وكم له من موقف كهذا الموقف، لقد سمعنا منه نبرة النبل وهو يوصي أصحابه مجبرا: لا تجهزوا على جريح، لا تهيجوا النساء بأذى، وإن سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. إنها شيمة الفارس الذي يرتفع عن الحقد، إنها شيمة الإنسان الذي ما جاء ليشفك الدم انتقاما لهدف شخصي، وإنما لبى نداء السماء وجاهد بين يدي رسول الله ودافع عن دين الله. ذلك هو هدف علي بن أبي طالب، وتلك هي سيرته في الحرب. وقف يوم الجمل ينهى أصحابه حتى عن أن يتناولوا شيئا من قلب المعركة، فقال له بعض أصحابه: أتحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ قال: من منكم يحب أن تكون أم المؤمنين في نصيبه؟ تستطيعون أن تمتلكوها وهي مقاتلة لكم؟ إنهم إخوتنا بغوا علينا. لله أنت يا ابن أبي طالب، ما أكبرك وما أعظمك، إنك من تزعت الخلود اعتباطا، انتزعته بهذه الروح الكبيرة التي تسمو على الحقد بهذه النفس الكريمة. فإذا نظرت إليه السماء سيفا صارما يدافع عن المسلمين، وإذا باركت جهاده وإذا سجلت له لحظات الانتظار ليقع شهيدا في المعركة فإنما هي بذلك تلقي الضوء أمام أعين الناس على هذا البطل الذي تريد أن يكون المثل الأعلى في أمة محمد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونظرته السماء من قناة أخرى وهو ذلك البحر الفياض بالجود والكرم. قلت عنده الأموال أم كثرت؟ كان اليد التي لا تعرف الإحجام عن الإنفاق في سبيل الله، فرأيناه يتصدق بما عنده وإن كان قليلا، يتصدق بما عنده الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية. لا يمتلك ابن أبي طالب إلا 4 دراهم، درهم ينفقه بالنهار وآخر بالليل، ودرهم سر ودرهم علانية. فلا يفوت السماء أن تسجل لابن أبي طالب هذا الدأب والحب للإنفاق في سبيل الله، لا يفوت السماء أن تلقي الضوء على هذه الفعلة. والفرق بين ابن أبي طالب وبين غيره أن الدرهم الذي ينفقه علي بن أبي طالب إنما ينفق ما أنتجه بعرقه. لقد عرفنا علي بن أبي طالب ونحن نتطلع إليه عبر التاريخ، عرفناه يحمل مشحاته ويخرج من بيته ليتكئ على مشحاته يرقل على الأرض ودموعه جارية على خديه وهو يقرأ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا أصلح الأرض وشقاها وصنعها حديقة باعها وأخذ ثمنها فاشترى به عبيدا وأعتقهم لوجه الله، ثم أبقى له ما يشد رمقه رغيف يرجع به إلى عياله. وإذا رأى معدة أحوج إليه من ذلك الرغيف الذي يشد به جوعته تبرع برغيفه وصبر معدته، أعطى المعدة التي لا تصبر وعاد إلى معدته يهدئها، عاد إلى معدته يمنيها بما عند الله، عاد إلى معدته يتركها طاوية ويحمل الطعام إلى المسكين واليتيم والأسير. جاد بالقرص والطوى ملء جنبه وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كشوب. هكذا كان، وربما حمل الطعام من أهله وأهله جياع ليصل به ليلا إلى يتيم أخذ القضاء والقدر منه أباه، فينتزع علي الدقيق الذي في بيته ليشبع به قلوبا جائعة، معدة جائعة ليتيم ليس له من يرعاه. يقول قنبر رأيته ليلة من الليالي وقد تأخر في بيت المال، فقلت سيدي هل أبقى؟ قال إذا أحببت. يقول نظرت إليه حمل على ظهره غراوة ملأ بالدقيق، ثم قال يا قنبر ضع شيئا من السكر والسمن عليها إن القفار يوجع البطن. حملها على ظهره. قلت سيدي دعني احملها عنك. قال لا، دعني انا احملها، فانت لا تحمل عني وزري. حملها ثم انغمر في بيوت اليتامى يصنع لهذا طعام ويلقم هذا طعام، ورجع الى بيت المال. رجع الى بيت المال ليعطي جميع ما فيه، ثم ليكنس بيت المال ويفترش عباءته او رداءه ويرفع بصره الى السماء يقول: اللهم اشهد على عبدك علي فقد ادى لعبادك حقوقهم. ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. ثم يقوم ويده خالية لا يحمل الى بيته طعاما، وقد تقع عينه على وجه حبيب لديه، وجه فاطمة، وقد انتقع من الجوع، فيخرج ليقترض الدرهم يسد به جوعة فاطمة بنت محمد نفسه. نعم، هكذا كان يصل به الانفاق في سبيل الله الى درجة حرمان النفس من لقمة يتناولها. ولنستمع اليه في منهجه: اما والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمة، ولعل بالحجاج او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرتا وأكباد حرا؟ هذه هي النفس، قد روضت جامحها. فراق بالعين، فراق بالعين منها طعمها الجشيب لا تكتشي، وفتاة الحي عارية ولا تعب، ومهبوب الحشا شغب. نفس هي الطهر ما همت بموبقة، وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. انها لحظات الايثار التي ما فارقت علي ابن ابي طالب، انها الروح المعطاء التي تأبى ان تشبع ويجوع غيرها، وتأبى ان تكتشي ويعرى غيرها. انه يحمل على يديه الحلل ليتولى توزيعها، ويحمل الطعام ليطرق ابواب اليتامى، حتى يقول سويد بن غفلة: وددت والله اني من اولئك اليتامى الذين يلعقهم علي بن ابي طالب العسل المصفى ويلعقهم اللوز، ويرجع الى بيته ليتناول رغيفا يكسره بركبتيه احيانا، وكأنه اراد ان يرد على هاجس قد يمر في نفوس البعض. ولعل قائلكم يقول: اذا كان قوت ابن ابي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران ونضال الشجعان. الا وان الشجر البري اصل بعودا، والروايع الخضر ارق جلودا، والنباتات البدوية اقوى وقودا وابعد خمودا. وانا من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو والذراع من العبد. كان علي بن ابي طالب ينفق اذا كانت السماء وصفته بانه ينفق امواله بالليل والنهار سرا وعلانية، فلقد انفق اموالا لم يتح لغيره ان ينفق مثلها. ترك علي بن ابي طالب الحوائط السبعة لوجه الله، وترك أبي نيجر والبغيبغة العينان اللتان افترع علي بن أبي طالب لهما بئرين وشقاهما، حتى دفع معاوية للإمام الحسن بواحدة منهما أكثر من 1,000,000 درهم، فامتنع عن بيعها، وقفها علي بن أبي طالب هي والحوائط السبعة، وأنفق جميع ما عنده، وما بقي عنده يوم خرج من هذه الدنيا إلا 700 درهم أراد بها خادما لأهله، لأن زوجته فاطمة سلام الله عليها في حياتها كانت تطحن بالرحى وتكسح البيت وتقوم بخدمة البيت، ونساؤه من بعد ذلك هكذا. أراد خادما فعاجله عبد الرحمن بن ملجم، ما ترك من الدنيا صفراء ولا بيضاء إلا وأنفقها، ما ترك من ورائه شيء، وإن تبعه الذهب وسجد على أعتابه، ولكنه أبعد من الذهب، ولكنه أكبر. إذا كان قد أنفق المال فقد اكتسب قلوب الناس، إذا كان قد أعطى لوجه الله فقد انتزع عواطف الناس. نفس هي الخير ما همت بموبقة. نعم، أبى أن يأخذ من الدنيا صفراء أو بيضاء، وأبى أن يأخذ من الدنيا حلة، ولكنه أخذ حلل الثناء من السماء. إذا كان يظن على نفسه بثوب يلبسه فقد ألبسته السماء ثياب الحمد، وإذا كان يظن على نفسه بأكلة ناعمة يتهنأ بها فقد أعد الله له غذاء لا ينفذ من المدح والثناء على طيلة الدهور، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وصورته السماء في قناة رابعة، صورته أستاذ المسلمين العالم الذي يتصدر دنيا الفتية، والذي يتصدر أبعاد المعرفة. فسمعنا القرآن الكريم يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسمعنا عليا يقول: نحن أهل الذكر، وكان هو أهل الذكر. وعندما أحالت السماء الناس عليه فجرت عنده ينابيع المعرفة والحكمة، فرأينا علي بن أبي طالب الخريج في الفقه، ورأينا علي بن أبي طالب الحكيم الذي يسبق عصره، سمعناه يستعرض أدق القواعد الفلسفية في عصر الجاهلية، سمعناه يصف الله واحد بلا عدد، قائم بلا عمد، دائم بلا أمد، أدق النظريات التي يستعملها الفلاسفة للتدليل على وحدانية الخالق وقيمومته. نرى علي بن أبي طالب يلج باب الحكمة، يلج علي بن أبي طالب أدق النظريات الحكيمة، وهو بين ظهراني قوم تكتنفهم البداوة، ولكنها منحة السماء. سمعنا علي بن أبي طالب وهو الأديب الذي إذا سمعت ديباجته هزتك من الأعماق، سمعناه وهو يحمل على يديه هذه الديباجة المشرقة وتلك المعاني المتدفقة وذلك الأسلوب الرائع. أم هذا الذي أنشأ في ظلمات الأرحام وشغف الأشدار نطفة ذهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا. وهكذا يسلك هذا المنهل العذب من الأداء، تسمعه فتسمع دنيا، تسمع دنيا مموشقة تأخذ أنغامها بسمعك. إذا سمعت علي بن أبي طالب، سمعت الخطيب المدرة، دخل بعض أعدائه وحساده على معاوية مجفن ابن أبي مجفن ليقول له جئتك من عند أبخل الناس وأعيا الناس، قال لا أم لك ويحك، ألعلي يقال هذا؟ وهل شن الفصاحة لقريش غيره؟ وأما عطاؤه، والله لو كان لعلي بيت من تبن وآخر من تبر لأنفق تبره قبل تبنه. ويحك لعلي يقال هذا؟ ذلك اللسان الذرب الذي تنصب الحكم عليهم صبابا. استمع إليه يجول في هذه العقود، في هذا اللؤلؤ المنسكب، قيمة كل امرئ ما يحسن، من هانت عليه نفسه، من هانت عليه نفسه كثرت عليه شهواته، من أبطأ به عمله لم يشرع به حسبه. وهكذا وهكذا تقتطف ثمار الحكمة من كل مقطع يرد على لسان ابن أبي طالب. فهو الأديب، وهو الفيلسوف، وهو الفقيه، وهو المدرة بالقول، وهو جماع كل ذلك. فإذا عبرت عنه السماء بأنه أهل الذكر فقد كان مرجع المسلمين، يعود إليه المسلمون إذا ألمت بهم الخطوب وإذا دهمتهم النوازل في العلم، فيجدون عند علي الصدر المملوء والعبقري المتفجر عطاء، حتى مجده الرسول صلى الله عليه وآله، قال يا علي ليهنك العلم علا ونهلا، ووقف الخلفاء يمجدونه ويرون أنهم لا بقاء لهم إذا فقد أبو الحسن. فلقد كان عيبة العلم، ولقد كان باب مدينة علم رسول الله، ونظرت إليه السماء في قناة خامسة وعرفته بأن علي بن أبي طالب رحمة الله. يقول الخطيب البغدادي يرفعه عن ابن عباس: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يقول: فضل الله رسول الله، ورحمة الله علي بن أبي طالب. ولقد كان رحمة من الله عز وجل، رحمة فيما خدم به الإسلام، ورحمة فيما نهج من نهج لعطاء القرآن، ورحمة فيما دافع به عن حمى المسلمين، ورحمة فيمن شكب من عواطفه على المسلمين. يمر ابن أبي طالب على جارية تبكي، فلا تدعه الرحمة يتعداها، يسألها: لماذا تبكين؟ تقول: سيدي بعثني أهلي فاشتريت تمرا بدرهم، أرجعوه علي وضربوني، وأبى صاحب التمر أن يرده، قال: هل أمي معي؟ فأقبل إليه قال: ويحك، إنها جارية لا أمر لها، أعد إليها درهمها وخذ تمرك. فقام لعلي بن أبي طالب وكزه وهو لا يعرفه، فصاح الناس به ويحك ما فعل انه امير المؤمنين. فاربى الرجل اصابه الرب اصبح انقطع نفسه اصفر وجهه. فقال له امير المؤمنين هون عليك. اخرج الدرهم دفعه للجارية واستلم التمر. قال ارضيت عني يا امير المؤمنين؟ قال ما ارضاني عنك اذا ارضيت ربك. دفعت بها الرحمة الا يترك جارية رأى على عينيها دمعة. تدفع بها الرحمة ألا يبيت ليل من الليالي وضميره غير يقظ لأنة من أنات المظلومين أو اليتامى أو الجياع. أقنع بالنفس بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ سلام عليك أبا الحسن، سلام عليك منفقا ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية، سلام عليك حساما ذاد عن المسلمين وبقي صداه إلى يومنا وسيبقى، سلام عليك عيبة علم أغنت المسلمين بالعطاء، سلام عليك نفسا كبيرة لا تعرف الحقد، سلام عليك رحمة تنهل حتى على قاتلها. لقد سمعناه هذه الليلة وقد أدخل عليه عبد الرحمن بن ملجم وهو يقول رفقا بأشيركم أطعموه من طعامي أسقوه من شرابي، وهو في لحظاته وقد اشتد عليه الألم يقول حبيبي بن عمرو دخلت عليه وجدته وقد عصب بعصابة صفراء، والله ما أدري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة. دنوت إليه لأخفف عنه شيئا من الألم، قلت سيدي ما هو إلا خدش، ليس هذا بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود؟ إن لفحة الهجير لا تجفف البحر الخضام، وإن النسيم لا يزلزل الجبل الأشم. قال لا لا يا ابن عمرو إني مفارقكم ولاحق بحبيبي رسول الله. ثم بدأ صوته ينخفض قليلا قليلا، ألح عليه الضعف، فداء جبيني فداء جبين بالدماء وبالثرى، تعفر بالمحراب تعفر بالمحراب عند صلاته، ويا لهف نفسي إذا داه عياله وسالت لمراه دموع بناته. انكبت عليه ابنته زينب وابنته أم كلثوم، أبويا بعيد البلايا حارس الدين يا ملفل دامة والمساجين مخضب بدم راسك يا ابو حسين. سمعها تبكي فتح عيناه قال بني لا تؤذيني، بني لا تؤذيني والله لو ترين ما أرى ما بكيت. قالت أبا وماذا ترى؟ قال بني هذا جدك رسول الله وهذا عمي حمزة وأخي جعفر قافلة الشهداء رفقاء هؤلاء يقولون إنك صائر إلينا عن قريب. يا قضيت وقوى من داك بيت المجيد ظل وحش بغداك احنا المثل اليوم ردنا بين الآونة والأخرى. كان أمير المؤمنين يتصبب جبينه عرقا يسقط من الإعياء لا يكاد يقع رأسه إلا ويلتقفه ولده الحسن يدنيه إلى صدره يمسح جبينه وينحني عليه يشبعه لثما وتقبيلا. بشهر الصيام فجعلتمونا بخير الناس